نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى على قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية نوعان: النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد، فهذه تكون لرسل الله صلى الله عليه وسلم ولأتباعهم على بصيرة، فلا شك أن الرسول يهدي بمعنى أنه يرشد ويدل، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال عز وجل: جعلنا منهم أئمة يهدون، أي يرشدون ويدلون. فالدلالة على الحق الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ينير ويبين ويوضح الطريق. ومن كان على هديه صلى الله عليه وسلم من أتباعه فإنه يهدي، أي يرشد ويدل. تقول: اهدني طريق مكة، يعني دلني على طريق مكة. فالدلالة لا شك أنها للرسل ولأتباعهم على بصيرة. النوع الثاني من الهداية هو هداية التوفيق وقبول الحق، هذا ليس إلا لله وهو جزء من أمر الربوبية. هذا النوع مرتبط مباشرة بالربوبية، لا يستطيعه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا قص الله علينا كيف أن نوحا يدعو ابنه، وقد مكث نوح عليه الصلاة والسلام 1050 عاما وكان من ضمن الكفار ابنه، وظل يدعوه حتى عند غرقه، وتأبى إلا على الكفر، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، مع أن أباه يقول: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فنوح لم يستطع أن يهدي ابنه بمعنى أن يجعله قابلا للحق. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يسعى في صلاح أبيه ودلالته على الخير: يا أبتي لم تعبد، يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إلى آخره، ويتلطف لأبيه ويعجز. وجاءت هذه الآية في شأن النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب. فإذا كان الأنبياء لا يملكون أن يجعلوا القلوب قابلة للحق فكيف بغيرهم؟ فهذا مرتبط بالربوبية، ليس إلا لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، قد تحبه وتريد له الخير وتسعى في نجاته، لكن الله إذا أضله فإنك لا تستطيع أن تهديه. من يضلل الله فلا هادي له، لا يمكن أن يهديه أحد، لأن الله عز وجل قد أشقاه وأضله عياذا بالله. هذه الآية نزلت في شأن أبي طالب كما سيأتي في الحديث. نعم.
وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنه، وقام دون الكفار قياما شديدا وتحمل من عناء ذلك شيئا كثيرا، لما حضرته الوفاة أتاه الناصح الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد دعاه في حال صحته وعافيته، أتى لعله أن ينجو، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فدل على عظم شأن هذه الكلمة، وأن من قالها ملتزما بها فإنه ينجو ويحاج عنه ويمكن أن يحاج عنه، لكن كان عنده قرينة سوء. القرين الأول أبو جهل فرعون هذه الأمة، القرين الثاني عبد الله ابن أبي أمية وهو أخو أم سلمة هند بنت أبي أمية، لكن عبد الله هذا أسلم رضي الله عنه، لكن قال هذا في حال كفره. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، خشي أن تدركه الرقة في آخر عمره ودعوة ابن أخيه، فأراد أن يذكراه الحجة الجاهلية الأولى، إنا وجدنا آباءنا على أمة، فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أبيك، أجدادك، أسلافك، تترك ما كانوا عليه؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا الذي كان مستند الكفار الأكبر، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكف، أعاد عليه الكلام صلى الله عليه وسلم، لأن الداعي إلى أمر يستمر فيه ويدأب فيه، ولأنهما دعوا إلى باطل أعاد أيضا دعوتهما. لما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه أترغب عن ملة عبد المطلب، فلما كان ممن كتبت له الشقوة كان آخر كلمة قالها عياذا بالله هو على ملة عبد المطلب، الذي يظهر أنه قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي لكرهه لأن يقول أنا على ملة عبد المطلب حكاها حكاية، قال إنه قال هذه الكلمة هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، وهذا يدل على ما يعرف عند الأصوليين بالبراءة الأصلية، البراءة الأصلية، أن الأمر إذا لم يأتي فيه نهي وحظر فالأصل أنه على الإباحة. ما حكم الدعاء له؟ قال سأفعل سأستغفر، لما؟ لأنه لم ينهى عن الاستغفار لهم بعد، ووضع هذا القيد لا أستغفرن لك إلا في حالة واحدة وهي أن أنهى عنك، وهذا يدل من أدلة ما يعرف بالبراءة الأصلية أن الأمور على الإباحة إلا إذا دل دليل على المنع منها. فأنزل الله مانعا نبيه ومانعا المؤمنين من أن يدعو لأقاربهم المشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أعماما أو آباء أو أمهات، لأن الشرك أعظم قاطع، أعظم قاطع على الإطلاق هو الشرك. ولهذا المرأة إذا أسلمت فليس لأبيها عليها ولاية الكافر، فإذا أرادت الزواج من مسلم لا يزوجها أبوها، لأن ولايته ارتفعت بالكلية. لما ترتفع وهو أبوها؟ لأن الكفر أكبر قاطع، أكبر قاطع على الإطلاق هو الكفر. قال أهل العلم حتى لو أن الرجل كان عنده أمة فأسلمت الأمة وهي أم ولده وأمته مملوكته، فإنه ترفع ولايته عنها ويلزم ببيعها أو عتقها مع أنها أم ولده ومملوكته، لكن قطع الإسلام ما بينه وبينها. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولهذا روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة أتى قبراً فاستأذن الله عز وجل أن يدعو، أتى قبر أمه فاستأذن الله أن يزور قبر أمه فأذن له، فاستأذن الله أن يستغفر لها فمنعه الله أن يستغفر لها لأنها ماتت على الكفر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال أين أبي؟ قال في النار، فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى ما به من التغير قال أبي وأبوك في النار عياذا بالله، لأنهم ماتوا على الكفر. الأمور هذه ليست أمور عبث وليست أمور مجاملات، هذه أمور أحكام عند الله عز وجل. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والآية من أظهر الأدلة على كفر أبي طالب، وأن الروافض حين يقول من ضمن ما يقولون من أباطيلهم الكثيرة إن أبا طالب مسلم وإنه من الصحابة مباهته ومعاندة، هذه الآية الصريحة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء لقريب محدد، ومن أحب الأقارب له عليه الصلاة والسلام في مكة أبو طالب، لأنه كان من أشد الناس ذودا عنه، ولهذا تسلط المشركون بعد وفاة أبي طالب، لأنهم يعلمون أن أبا طالب لا يسمع ولا يقدم ولا يؤخر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء إلا محمد عنده، ولهذا قال إنهم لن ينالوا من محمد إلا إذا نالوا مني أنا. فكان عليه الصلاة والسلام يرى معروفه ويرى إحسانه، فكان حريصا جدا على هدايته، لكن قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذا النوع من الهداية لله. وأنزل الله في أبي طالب، أنزل الله الآية السابقة ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، لما؟ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أتدعو لرجل من جثي جهنم هو في النار، كيف تقول اللهم اغفر له؟ كما يقع من بعض سفهاء الإعلاميين، إذا مات أحد النصارى قالوا مات المرحوم ميشيل فلان، سبحان الله، رجل مات على النصرانية وقال مرحوم، قال مغفور له، قال غفر الله له، لا يجوز هذا بتاتا، لأنه مات على كفره فلا يحل أن يدعى له ولا يحل أن يترحم عليه لا هو ولا غيره، هذا من السفه الكثير الموجود في هذه الوسائل الإعلامية. إذا مات أحد على الكفر فلا يجوز الدعاء له ولا يجوز أن يصلى عليه، هذا أمر مفروغ منه. فإذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عن دعاء لذويهم، وأنزل الله في أبي طالب ما أنزل، كيف يدعى لغيرهم؟ وأنزل الله في أبي طالب خاصة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله الهدى والسداد وحسن العاقبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.